يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصل بنا الكلام أيها الأعزاء إلى الطرف الثاني في الماء المضاف، يعني كان الطرف الأول الماء المطلق، وكان للماء المطلق ثلاث فروع، اللي هو الماء المطلق، والعفو الماء الجاري، والماء الراكد، وماء البئر. واليوم كلامنا أيها الأعزاء في الماء المضاف. الماء المضاف أعزائي اللي هو بحيث ما يصدق عليه أنه يقولون عليه مي ويسكتون، لا، لازم يقولون ويا شيء آخر، أو أصلا بعد ما يقولون إلى مي يقولون له باسم الجديد، يعني بعد ما يقولون مثلا على الماء ماء هذا يقولون، ولا حتى بعد اليوم في زماننا ما يقولون ماء الرمان، لا، يقولون عصير الرمان، تمام؟ بعد خلاص كلمة ماء ما تقال، المهم بالنتيجة سواء قالوا أو لم يقولوا، فلا يصح إطلاق الماء عليه مطلقا كما في الماء المطلق. عرف المصنف قال: وهو كل ما اعتصر من جسم، كل شيء يعتصر من جسم ويطلع بإضافة يعتبر هذا مضاف، مثل ماء الرمان، لو عصرنا الرمان، لو عصرنا البرتقال، لو عصرنا البطيخ إلى آخره، أو مزج به مزجا، لا، مو إلا معتصر، هو كان ماء مطلق وأضيف له شيء فصار بسبب الإضافة، مثل الشاي الآن أعزائي، أو ماء الورد، أو ماء الكاكاو، أو غيره من الأشياء اللي بعد ما يصدق عليها ماء، بحيث يسلبه إطلاق الاسم، بعد ينسلب من عنده، بعد لا يطلق عليه ماء، لا، وإذا أطلقنا عليه ماء لابد أنه نضيف له شيء آخر. قال: وهو، هسه الآن راح يبدأ يطل الحكم ماله، وهو طاهر لكن لا يزيل حدث، يعني بعبارة الفقهاء المتأخرين طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. واضح؟ زين، لا يزيل حدث بكل الحدثين، حدث أكبر أو أصغر لا يزيله إجماعا، بالإجماع، يعني لا قائل بذلك بالخلاف. ولكن أعزائي، ينقل عن ابن بابويه القمي إنه كان يجيز رفع الحدث بماء الورد، لكن ومعتمده مستنده رواية ضعيفة أيضا. المهم أنا ما أرد أفصل لكم بهذه المتاهات، لكنه يعني هذا الإجماع، يعني عندنا أكو هناك من يثلم هذا الإجماع، وهو الشيخ ابن بابويه القمي. قال: ولا خبثا، يعني شنو ولا خبثا؟ ولا يزيل خبثا، ولا يزيل خبثا على الأظهر. ليش قال على الأظهر؟ لأنه نقل جواز إزالة الأخباث، ممكن ماء الورد، ماء الرمان، غيره، ماء البرتقال، ممكن يزيل الخبث، يعني يزيل الخبث، هو طبعا يزال الخبث به، بس يطهر مكانه. الآن أنا أصبعي لو وقع عليه، لو فيه قطرة بول أو دم، ودرت عليه، سكبت عليه عصير البرتقال، يزيله، تزيل العين، بس سؤال: هل يطهر هذا الموضع؟ لا، لا يطهر بالماء المضاف، لابد أن يكون ماء مطلق، تمام؟ ولذلك هنا إجا قال: ولا يزيل خبثا على الأظهر. ليش قال على الأظهر؟ لأن هناك من يفتي ويقول بجواز أن الماء المضاف يزيل الخبث، وذكر من عنده لعله الشيخ المفيد والسيد المرتضى هم من يفتون بذلك، بس ما ندري استمروا على فتاواهم أو لزمن معين وغيروا فتاواهم، المهم نقل عنهم ذلك. قال ويجوز استعماله فيما ويجوز استعماله فيما عدا ذلك. إذن إحنا ممنوع علينا أنه نتوضى به، لا يزيل حدث ولا لا يزيل، لا يرفع حدث ولا يزيل خبث. طبعا الحدث بقسميه أصغر وأكبر، يعني لا نقدر نتوضى به ولا نقدر نغتسل به. زين، ويجوز ما عدا ذلك، هل يجوز شرب الماء المضاف؟ نعم. هل يجوز أنه يطبخ به الماء المضاف؟ إيه صحيح، ماء المعجون، ماء الطماطم مثلا وإلى آخره. ومتى لاقته النجاسة نجسة قليله وكثيره. الماء المضاف أعزائي إذا تنجس حال حال المائعات، الماء المضاف إذا تنجس لا يطهر أبدا، لا يطهر إلا بانتفاء وجوده هو. يعني السان عندي قدح من الحليب، وهذا قدح من الحليب سقطت به مثلا قطرة بول دم إلى آخره من النجاسات، شون يطهر هذا؟ ما يطهر بعد، إلا أدير عليه مثلا كور من الماء، إذا درت عليه كور من الماء أو خليته بالماء الجاري، بعد هذا ما يصدق عليه حليب، راحت حليبية الحليب منه انتفت، واضح؟ عصيرية العصير من العصير المتنجس هم راحت إذا أوصلته، يعني راح فقد حقيقته الأولى، صار حقيقة أخرى. قال ومتى لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره. ما العلاقة؟ طبعا حتى لو كان ألف كر العصير، لو كان ألف كر وسقطت به ذرة من النجاسة ينجس ما يطهر بعد. تخيلوا الآن، خل نفترض تانك كبير، تانك شنو يسموه، خزان كبير، خلي نفترض يسع 100 لتر، لا مو 100 ألف لتر، خب هذا أكيد كر وزيادة إذا 100 ألف لتر، لكنه كان من العصير وسقطت به بقدر جناح البعوضة من النجاسة ينجس بعد ما يطهر، واضح؟ زين. قال ومتى لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره، ولم يجز استعماله في الأكل والشرب بعد أن تنجس، لأنه سيجيكم أو أخذت بالمنهاج في كتاب الأطعمة والأشربة، يحرم ولا يجوز أكل المتنجس، الشيء المتنجس لا يجوز أكله ولا شربه، وهذا سيأتي أيضا في الجزء الرابع اللي هو الأحكام. ولم يجز استعماله في الأكل والشرب. ولو مزج طاهره بالمطلق، عصير أو قلنا حليب أو لبن أو غيره، سقطت به ذرة من النجاسة ونجس. زين، الآن وخلينا بالماء المطلق يطهر لو لا؟ قال اعتبر في رفع الحدث به اطلاقه، هل يصير نتوضى به؟ يصير، بس بشرط اول شيء بعد ما يصدق عليه يكون انه ماء مطلق. طبعا احنا ما لنا علاقه بالطاهر والنجس الان، ده نتحدث العفو، هاي مساله كانما اخرى يريد يتحدث من خلالها عن الماء المضاف. يقول الماء المضاف اذا درت عليه ماء مطلق يصير اتوضى به، او مثلا ارفع به حدث مطلقا؟ قال يصير، لكن بشرط يكون ما يصدق عليه أنه مضاف، يكون يفقد اسم الإضافة مالته، يصدق عليه ماء مطلق. اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه، يكون يطلق عليه ماء وبدون إضافة. زين، هاي انتهت. وتكره الطهارة بما أسخن بالشمس، الآن نتحدث عن، وتكره الطهارة وضوء أو غسل بماء أسخن بالشمس في الآنية. لو جبنا أواني كأنما قدر وخلينا به ماء وعرضنا للشمس وسخنت صار بحرارة، نعبر عنه دافي بسبب الشمس، هل يجوز الوضوء به؟ يجوز، ما في إشكال، لكن على كراهة. ليش؟ لأن به نص، أكو رواية يعني في هذا الأمر. ولكن المصنف قدس سره يقول في الآنية، يعني خلى لها قيد، مو بحوض، مو البرك، البرك هم من تطلع عليها الشمس، الأنهار هم من تطلع عليها الشمس، وتصير المياه دافئة، لكن لا يكره الوضوء بها أعزائي، ولا الطهارة بها، ولا الغسل بها، لأنها ليست من الآن، يكون أواني. وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات. هاي العبارة خلوها بين قوسين حتى تصير متمايزة. أنا النسخة مالتي ما متمايزة، متداخلة. ما أدري نسخكم أنتم الجديدة يعني هاي بيناتها على الأقل فارزة. أنتم مع ذلك خلوا هاي العبارة بين قوسين، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات. إذن هاي بس. أما إذا إحنا نسخن الآن السخانات الهيترات تسخن المي ونتوضب ماء دافئ إحنا في الشتاء مثلا، هل هذا يكره؟ لا لا يكره، لكن لغسل الأموات يكره، إذا سخن بالنار في غسل الأموات فقط. واضح؟ طبعا هاي مع عدم الضرورة، إذا كان هناك ضرورة فالضرورات تبيح المحظورات، باعتبار أن الكراهة من المحظورات يعني. زين. والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس. الماء الذي استعمل في التطهير من النجاسة، الآن إيدي عليها دم أو بول أو مني أو إلى آخره من النجاسات، لمست بها خنزير أو كلب مع وجود رطوبة مصرية أو غائط، المهم وغسلتها، هذا الماء اللي غسلتها وخليت إناء جوه إيدي وجمعت الماء اللي أنا غسلت به إيدي، هذا الماء شنو حكمه؟ قال الماء المستعمل في غسل الأخباث نجس. الأخباث يعني النجاسات، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير، عدا ماء الاستنجاء. عدا ماء الاستنجاء. ماء الاستنجاء أعزائي يختلف، أخذتوه بالمنهاج لعله هناك إن شاء الله فصلكم أستاذكم في ماء هذا، لأنه ورود نصوص فيه خاصة، نحن أبناء الدليل أينما مال نميل. طبعا النصوص جاءت تقول أن ماء الاستنجاء لا يجب الاجتناب عنه، هاي النصوص اللي جتت حتى ترفع الحرج عن الناس، لأنه إذا الإنسان تشطف بتعبيرنا، تطهر طهر موضع البول والغائط وطفر مي من أثناء ما يغتسل مثلا على ملابسه على رجليه على أفخاذه، يقول شنو حكم هذا الماء؟ نقول لك ماء طاهر ولا يجب الاجتناب عنه. شلون؟ مو هذا ويا بول، مو هذا زال غائط، ما دام ما شفت التلبول ويا ما شفت الغائط ويا خلاص احكم عليه بأنه طاهر، فإنه طاهر، هذا حكمه، حتى الفقهاء المتأخرين كلهم يذكرون هالمسألة، ولكن بشروط. الشروط ذاكر هنا، خلينا نشوف كم شرط. ما لم يتغير بالنجاسة تكتبوا عليها رقم واحد، أو تلاقيه نجاسة من خارج من الخارج، ما نجاسة مو خارجية، هو بول وغائط. طبعا الاستنجاء أعزائي، الاستنجاء هو تطهير موضع البول والغائط. هواي ناس عبالهم الاستنجاء بس واحد يتشطف يعني بس موضع الغائط، لا، الاستنجاء تطهير موضع البول والغائط. واضح أعزائي؟ فإذا دائما شايفين أنتم تروحون بالفنادق مثلا وكذا، أكو نوبات المي مالهم قوي، من تفتح الحنفية وفي صندة أو الشطافة تدفع المي بقوة فتطفر عليك مي، تقول خلص أنا تنجست من فوق اللي جوا، لا أبدا لا تنجست ولا شيء، طاهر، ما دام ما شفت التويا أجزاء من الغائط أو من البول خلص تحكم بالطهارة. ما لم يتغير بالنجاسة، هذا القيد الأول، أو تلاقيه نجاسة من خارج من الخارج. هاي ذاكر لكم قيدين، أذكر السيد السستاني حفظه الله ذكر أربع قيود بس اسمه مباني، كون أنتوا تراجعون الرسالة العملية. والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهر. هسه أنا توضأت في إناء، جمعت ماء الوضوء مالي، ماء الوضوء مالي في إناء، طشت جبت أو نجانة وتوضيت وسقط هذا الماء في هذا الطشت وجمعت هذا الماء، يصير أعيد الوضوء به؟ يصير النوب أغتسل به غسلة جنابة وكذا؟ يصير. الماء الذي يرفع الحدث الأصغر طاهر في نفسه مطهر لغيره، انتهينا منه، هذا مستعمل في الوضوء حدث أصغر. زين، النوب نجعل الحدث الأكبر، يعني اغتسلت وقفت في طشت أو انجانة واغتسلت غسلة الجنابة أو حيض أو نفاس، كلهم بحسبه، وجمعت هذا الماء، شنو حكمه؟ وما استعمل في الحدث الأكبر طاهر، طاهر هاي في نفسه. وسائل هو دا يسألكم، وهل يرفع به الحدث ثانيا؟ نقدر نتوضى به أو نغتسل به؟ نقدر نرفع به حدث أصغر أو أكبر مرة ثانية؟ الماء المستعمل في الحدث الأكبر هل يجوز استعماله مرة أخرى كما استعمل في الوضوء؟ استفتاء كأنما مسوي لكم. قال فيه تردد، والأحوط المنع. زين، أول شيء المصنف يختار المنع. يعني أكو فرقتين من الفقهاء، منهم من قال يجوز الاستعمال ومنهم من قال لا يجوز الاستعمال. من قال بأنه يجوز الاستعمال وقال بأنه طاهر أمثال السيد المرتضى علم الهدى وابن إدريس الحلي وجملة وأغلب المتأخرين، يعني من الشيخ من بعد الشيخ المحقق الحلي إلى يومنا هذا أغلب الفقهاء يقولون بالجواز بطهارته وجواز الاستعمال، ويتخطى للسيد السستاني أيضا يجوز ذلك، لكن يقول أحوط استحبابا اجتنابا، لكن يصير. زين، يعني معناته وفق رأي المصنف أن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، واضح؟ طبعا انتم كل من يرجع للفقيه ماله اللي يقلده حتى يشوف رأي مرجعه. زين، ومن قال بعدم جواز التطهير به أيضا مجموعة من العلماء وعلى رأسهم الشيخين. بعد احنا قلنا لكم من الشيخين، كل ما نقول الشيخين نقصد بهم الطوسي والمفيد وابن بابويه القمي، أيضا يقول بأنه لا يجوز الوضوء به أو إزالة الحدث به. زين، وجهي التردد شنو؟ نكتب من قال بأنه لا يرفع الحدث به شنو دليله؟ من قال بعدم جواز رفع الحدث به دليله ما ورد في عدم، كنتوا تكتبون هاي العبارات، ما ورد في عدم جواز التطهير بماء غسالة الحمام، هاي رواية عبد الله ابن سنان عن الإمام الصادق تنهى عن ذلك، واضح أعزائي؟ إذن نعيد الوجه الأول، من قال بعدم جواز رفع الحدث به يعني بالماء المستعمل شنو دليله؟ ما ورد في عدم جواز التطهير بماء غسالة الحمام، لا يجوز التطهير بماء الغسالة يعني ماء الحمام، ما رفع به حدث أكبر، والرواية قلنا رواية عبد الله بن سنان. الوجه الثاني، طبعا ذول عندهم رواية، اللي عنده رواية عنده دليل، نحن أبناء الدليل أينما مال نميل، نستند عندي رواية أمشي عليها، تمام؟ هاي دليل تام وصحيح، وكل إحنا من يجينا نص بموضوع نمشي عليه. زين، خلينا نشوف الوجه الآخر. طيب قبل لا نتعجل، ومن قال بجواز رفع الحدث به، اللي يقول لا مثل المتأخرين قالوا لا يصير ترفعون به الحدث الأكبر، شنو منشأكم؟ شنو دليلكم؟ لأصالة طهارة الماء. أنتم مو شاكين بأنه هذا ماء الغسالة من الجنابة والحيض والنفاس هل هو طاهر لو نجس؟ عند الشك به شنو الأصل؟ الأصل طهارة. الإمام يقول كل شيء طاهر لك حتى تعلم نجاسته، وهذا ما أعلم نجاسته، هذا أنا شاك بنجاسته وطهارته. إذن ذولا ذهبوا إلى الأصالة، تمام؟ ولا ينجس، كملوا هاي العبارة، ولا ينجس باستعماله في رفع الحدث الأكبر إلا مع اختلاطه بالنجاسة. هذا هيك اللي جابوا الدليل ماله. إذن جابوا دليلهم أنه لا، لأصالة الطهارة، والماء لا ينجس باستعماله في رفع الحدث الأكبر إلا مع اختلاطه بالنجاسة. هذا الدليل. بعد أنت شنو اللي تختاره؟ اللي يقول أني أمشي على الرواية، نقول لعله الرواية المراد منها أنه هذا ماء تنجس، تنجس يعني لاقى نجاسة. والذي يقول بأنه لا أصالة الطهارة، نقول له شلون تمشي على أصالة الطهارة؟ شلون تمشي على الأصالات؟ هو أنت مسموح لك تذهب إلى الأصالة إلا مع عدم الدليل، وهنا عندنا دليل. ما يصير أعزائي أخذتوا بالأصول، ما يصير واحد يروح للأصول العملية إذا أكو دليل، إذا أكو دليل آية أو رواية ما يصير يروح يطرق باب الأصالات وغيرها، وصار النزاع في ذلك. المهم إحنا بس نسلطكم على فكرة الخلاف بين العلماء في ذلك، وبعدين الاختيار هذا يكون إن شاء الله إحنا بمرحلة الشرائع قلنا بس نتعلم على وجود الخلاف ونشوف كل من دليله. أما شو وقت نقوم نختار من نصير في اللمعة يبدأ يصير عندنا اختيار. ولو تعرفون أنا طلابي في مرحلة الشرائع لا أعلمهم أسألهم أنه اختار ودافع عن دليلك، ويبدأ يختار الطالب وإحنا نرد عليه، بسر نفتر على الطلبة حتى نعلمهم على الذوق الفقهي في القدرة على الاستدلال وعلى الدفاع عن رأيه. لكن إحنا حسب الوقت اللي عندنا. انتهينا من الطرف الثاني، نروح إلى الطرف الثالث اللي هو في الأسآر. الأسآر جمع سؤر، سؤر مفرد وجمعه أسآر. الأسآر شنو السؤر؟ الماء الباقي بعد شرب الإنسان والحيوان يسموه سؤر. فهسه الآن إذا شربت ماء وبقيت ماء قليل يسمى سؤر. إذا أكو ماء وجدت شربت من عند هرة قطة أو كلب أو غيره، فما تبقى من الماء يسمى سؤر بغض النظر إنه قليل ولا كثير، ما ناظرين إلى هذا الأمر. وقيل لا السؤر لا اللي لامسه بدن الإنسان أو الحيوان، يعني مو إلا شرب منه السؤر. أكو من قال إنه لا السؤر مو معناته اللي شربت منه أو شرب من عنده حيوان، لا الذي لامسه ببدنه. فالآن لو القطة وضعت يدها في هذا قدح الماء يعتبر هذا يسمى سؤر ويأخذ أحكامه. المهم لكن إحنا نمشي على ما هو الأشهر اللي هو الباقي من 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 ما شرب منه ذلك الإنسان أو الحيوان. قال المصنف وهي كلها طاهرة، الأسآر كل سؤر طاهر، عدا إنه راح يجي يقول لنا الأشياء الخاصة يطلع لنا كم فرد من هاي الكلية، عدا سؤر الكلب هذا أولا هذا نجس لأن الكلب عين نجاسة. اثنين والخنزير، الخنزير أيضا عين نجاسة. ثلاثة والكافر، الكافر أيضا محكوم بالنجاسة وفق رأي الأغلب من العلماء. طبعا تعرفون بعض المتأخرين فصل قال لا الكافر على أقسام، أكو كافر كتابي وغير كتابي. سيد السستاني يتخطر لي يقول لا بطهارة الكافر الكتابي يعني اليهودي والنصراني. المهم احنا هنا ما نتعرض لآراء الفقهاء، بعد احنا علينا نذكر هاي المسألة، وانت بنفسك يفترض بك كطالب علم ترجع إلى رأي الفقيه مالك الدقق تشوف شنو اللي قال بيه. زين والكافر وفي نجاسة سؤر المسوخ، زين وهل المسوخ سؤر وهل المسوخ نجس أم لا؟ كلام عندنا. وفي سؤر المسوخ تردد. المسوخ شنو يعني وفي سؤر المسوخ تردد؟ يعني وفي نجاسة سؤر المسوخ تردد. زين المسوخ أول شيء هاي الحيوانات اللي الله سبحانه وتعالى مسخها مثل القرد والدوب والأرنب والثعلب والفيل. الكلب والخنزير هم من المسوخ لكن نجس العين. أما الأشياء الأخرى التي هي من المسوخ ذكرت بالآيات أو الروايات هل تعتبر طاهرة أم نجسة؟ قال فيه تردد. طبعا هذا التردد منشأه عائد إلى منشأ من قال بنجاسة المسوخ يقول بنجاسة سؤره، ومن قال بطهارة المسوخ يقول بطهارة سؤره. هاي هيك تكتبون التردد، من قال بنجاسة السؤر لأن مبناه نجاسة المسوخ، ومن قال بطهارة السؤر مبناه بطهارة المسوخ، واضح أعزائي؟ فهذا ما يراد لمعونة. مسألة مبنائية هاي. طبعا المسوخ الله سبحانه وتعالى مسخ كثير من يعني كثير من الحيوانات المحرمة هي من المسوخ. المسوخ هماتين كما في الروايات عاشت أيام، 3 أيام أو 5 أيام 7 أيام وماتت، بس لأن الله مسخهم على هذا الشكل، أقوام عصوا الله مسخهم على هالشكل، حرم هذا الجنس كله. لكن هل هذا الجنس يعتبر طاهر ولا نجس؟ هذا فيه خلاف. والطهارة أظهر، هذا عليه المتأخرين، أغلب المتأخرين، الطهارة أظهر، يستظهر الطهارة. قال ومن عدا الخوارج، يعني الخوارج يعني كل الناس سؤرهم طاهر عدا إيش؟ عدا الخوارج. الخوارج والغلاة، ذولا اثنين نفرين أيضا من الناس، من الآدميين، طلعهم، ذولا سؤرهم نجس. الخوارج تعرفون ذولا اللي خرجوا على أمير المؤمنين وكل من قال بمقولتهم إلى يومنا هذا، ذول الأباضيين اللي يعيشون في سلطنة عمان، فكرهم لعله فكر الخوارج، لكنه يحبون أهل البيت فلا يعتبرون الخوارج، لعله فقههم، لأنه المذهب الأباضي هم. هذا بالعقائد تدرسوا بعد، هنا أنا ما عدنا وقت إلى، أو تراجعون محاضراتنا في هذا الأمر حتى تشوفون منشأ الأباضية والخوارج. والغلاة أيضا، الغلاة الذين أله الأئمة، أله أمير المؤمنين، وأله إلى الفرقة النصيرية والعلاهية وغيرهم، وأيضا النواصب اللي هو ما ذكرهم المصنف كأنما لوضوحهم، النواصب أيضا يعتبرون ذولا كلهم نجسين، بس الناصب أخذتوه في العقائد، الذي يظهر عداءه لأهل البيت، مو مثلا لا يظهر، حتى لو أدري بأن يبغض أهل البيت في قلبه ولم يظهر ذلك فلا أحكم عليه بالنجاسة ويجوز الزواج منهم وإلى آخره، لكن لو أظهروا عداءهم لأهل البيت لا، هذه الساعة ما يجوز. والغلاة من أصناف المسلمين، ذولا من المسلمين. الخوارج والغلاة ظاهرا هم مسلمون، يعني يدعون الإسلام الظاهري، لكن حقيقتهم هم كفار. قال والغلاة من أصناف المسلمين، طاهر الجسد، بني طاهر الجسد والسؤر، يعني كل مسلم طاهر الجسد وطاهر السؤر عدا الخوارج والغلاة والنواصب، هيك تكون العبارة. زين. قال ويكره سؤر الجلال، الحيوان الجلال أخذته في كتاب الطهارة من الرسالة العملية، الجلال هو الذي اعتاد أكل عذرة الإنسان، هذا الحيوان الجلال، يعني نبت لحمه وغذاؤه كان من عذرة الإنسان، مو من كل نجسة، لا إلا عذرة الإنسان. زين. ويكره سؤر الجلال، هذا مكروه، مو نجس ولا حرام. وسؤر ما أكل الجيف، الحيوانات التي اعتادت أكل الجيف أيضا سؤرها شي يكون مكروه، ولكن بشرط أو بقيد، شنو؟ إذا خلا موضع الملاقات من عين النجاسة. خل نفترض الدجاج يعتاد أكل مثلا الجيف، يأكل فطايس مثلا طيور، وتجي تشرب من هذا الماء، فشنو حكم السؤر مالها؟ نقول إذا المنقار مالها كان خالي من أجزاء الجيفة، أجزاء الميتة، يجوز، لكن على كراهة الشرب من ذلك الماء. وأيضا يكره سؤر الحائض، بس مو كل حائض، التي لا تؤمن يعني قليلة الاحتياط، لا تبالي بالطهارة والنجاسة، ما عندها التزام، ما عندها انضباط، فهاي يكره سؤرها. وسؤر البغال والحمير والفأرة والحية، هذا كله يكره أنه يشرب من السؤر الذي تخلف من معه. وما مات فيه الوزغ، يعني ويكره استعمال الماء الذي مات فيه الوزغ والعقرب. الوزغ أعزائي إحنا نصيح لغتنا أهل العراق أبو بريص، هذا اللي يعيش بالبيوت، الوزغ النبي صلى الله عليه وآله استخدم على مروان بن الحكم الوزغ بن الوزغ، أي هذا الوزغ طبعا أعزائي يستحب قتله في بعض الروايات، يستحب قتل الوزغ، واللي يقتل بإيده يستحب له أن يغتسل غسلة جنابة أو مسميت هيك يعني. اللي يقتل الوزغ يستحب له أنه يغتسل كأنما يعني بحكم البشر. قيل أنه من مسوخ بني أمية، وقيل أنه كان ينفخ على نار النمرود يعني حتى يسعرها على إبراهيم وغير ذلك من الروايات. أي وطبعا أكو قبل فترة قرأت يعني موضوع أنه هذا الوزغ أبو بريص إذا مات في مكان فيه ملح يفرز بعض المواد، أو إذا سقط مو إلا إذا سقط في مكان فيه ملح يفرز بعض المواد. المهم بالنتيجة قال وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة. الحيوان إذا له نفس سائلة مات بماء، طبعا ماء حتما قليل، مات بماء فينجس. هذا النفس السائلة أخذتها في أحكام التذكية، بحيث إذا ذبح له أوداج إذا قطعت تلك الأوداج الأربعة يشخب الدم بقوة، مثل الدجاجة، العصفور، مثل البقرة، الشاة إلى آخره. إذا ماتت بماء فهذا ينجس لأنه عين نجاسة دون ما لا نفس له. أما ذا ليس له نفس سائلة يعني لا يترشح منه الدم ويتقاطر، ما يشخب بقوة مثل السمك، مثل الجراد، مثل غيره، فهذا أعزة أو الزواحف أغلبها، فهذا لا يعتبر طه. وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء. هاي ما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء، وقيل ينجسه وهو أحوط. هاي مأخوذة من رواية عزة، رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام. يسأل الإمام عليه السلام، يقول له شخص عنده رعاف ويخرج من أو تمخط وخرج دم من عنده، وشفنا الدم قطرات الدم على الإناء، فما ندري لاح هذا لاح المي لو ما لاح المي. هاي اختلفوا في تفسير هالرواية، هي رواية صحيحة. فإذا قال إذا ما شفت الدم بالمي فأحكم عليه بالطهارة، وقيل لا غير ذلك، وقيل ينجس. لا عندنا تفصيل بيها، والمصنف يقول الأحوط استحبابا، الأحوط استحبابا اجتنابه. أي ما أحب أوسع بهاي الرواية، لكن يفترض بكم أنه تراجعون حتى تشوفون هذا المسألة. الركن الثاني في الطهارة المائية يأتي الكلام عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.